بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ونقول كما قال الله، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت أو شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يجب على المسلم تجاه النصوص في باب الأسماء والصفات، وأن الواجب عليه أن يتلقاها بالقبول والتسليم، وأن يحذر من الرد والتكذيب والتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ذهب رحمه الله تعالى يذكر نماذج من كلام السلف التي فيها وجوب التسليم لنصوص القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات. فذهب يذكر جملة من كلام الأئمة والسلف في ذلك، ويريد أن يبين أنه سائر في هذه العقيدة على ما سار عليه أولئك السلف من الأئمة ومن سلك سبيلهم. فذكر نقلا في أوله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة الذي نصر الله عز وجل به السنة وقمع به البدعة. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: فيه جواز الترضي على الأئمة والتابعين والعلماء والصالحين وإن لم يكونوا من الصحابة، وهذه مسألة خلافية، بعضهم خص الترضي على الصحابة، ولكن الجمهور من أهل العلم على جواز الترضي ولو كان على غير الصحابة. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال: إن الله يرى في القيامة، وهذا حديث أيضا متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله، وجاء عن غيره عن جماعة من الصحابة، بل حكم بعض أئمة الحديث على هذا الحديث بأنه متواتر. وفي البيتين المشهورين: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فكون المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرى الناس القمر ليس دونه سحاب، فهذا جاء في أحاديث كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أن الواجب علينا تجاه هذه النصوص الواردة في باب الصفات، سواء كان في صفة النزول أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهكذا أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم يوم القيامة، وهكذا سائر يعني الصفات نؤمن بها ونصدق بها. الواجب على المسلم أن يؤمن بهذه الألفاظ وأن يسلم لهذه المعاني الظاهرة، ولكن يكل علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. نؤمن بها ونصدق بها خلافا لأهل البدع الذين إذا استطاعوا أن يردوا بعضا منها أو يحرفوا البعض الآخر، وهذا ليس على طريقة السلف، بل طريقة السلف التلقي لها بالقبول والاعتقاد والإيمان والتسليم بما جاء في هذه النصوص. قال ونصدق بها لا كيف ولا معنى. لا كيف، معلوم مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يقبلون اللفظ ويسلمون لظاهر اللفظ من معنى ظاهر، وأما العلم بالكيفية فيفوضون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله لا كيف يعني نحن نسلم بهذه النصوص الواردة في الصفات، نثبتها لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لكن العلم الكيفية ليست إلينا، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف هو الله سبحانه وتعالى وهو لم يره عز وجل. فلهذا لا أحد أعلم بالله تبارك وتعالى من الله عز وجل ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تعرف كيفية ذات الله ولا تعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. تؤمن بهذه الصفات، صفة السمع والبصر واليد والوجه والقدم والأصابع والنزول والمجيء والاستواء وسائر الصفات، لكن كيفية هذه الصفات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. قال لا كيف، فيه رد على الممثلة الذين أثبتوا الألفاظ ويعني أثبتوا المعاني، مثلا صفة اليد قبلوا هذه الصفة، ومعنى اليد معلوم في اللغة العربية، لكن تجاوزوا فجعلوها يعني يدا كأيدي المخلوقين، فهذا فيه رد على الممثلة وعلى المشبه الذين أثبتوا الصفات ووضعوا لها كيفيات، فهذا ضلال مبين. قال ولا معنى، هذه الجملة مما استشكلت في هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة، ويعني استشكلها بعض العلماء وقالوا كان الواجب على المصنف أن يبين معنى ومراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقوله لا كيف واضح في الرد على الممثلة والمشبهة، أما ولا معنى قالوا هذا ظاهره يوافق قول أهل التفويض الذين يسلمون بالألفاظ ويفوضون المعاني، ومعلوم أنهم من شر أهل البدع هؤلاء المفوضة الذين يقبلون الألفاظ ويجعلونها ألفاظا بلا معاني، يعني كي يفوضون المعاني والكيفية. والإمام أحمد رحمه الله إمام من أئمة السنة، إمام من أئمة السنة، وقد أنكر في مواضع كثيرة على هذه الطائفة المبتدعة، طائفة المفوضة، وذكر في مواضع أن السلف يقبلون اللفظ ويؤمنون بظاهر المعنى، وأما الكيفية فيفوضونها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا النقل الذي نقله المصنف رحمه الله عن الإمام أحمد في هذه العبارة كلها رواها الخلال في كتاب السنة من طريقين، الطريق الأولى فيها مجهول وهكذا الثانية، لكن قد تلقى العلماء هذه الجملة عن الإمام أحمد بالقبول، فلعلها تكون قوية بمجموع الطريقين، أو إذا يعني دقق الباحث لعل هذه اللفظة لم تصح أصلا عن الإمام أحمد، لأنها جاءت من طريق علي بن عيسى ابن الوليد العكبري، وهو يعني لم توجد له ترجمة وأنه مجهول، وهكذا لها طريق أخرى من طريق عبد الله بن حنبل أو عبيد الله بن حنبل، يقال له عبد الله وعبيد الله وعبيد الله، وهو أيضا لم يذكر بجرح ولا تعديل، فلعلها أصلا لم تصح هذه اللفظة التي استشكلها بعض العلماء. وعلى تقدير صحتها وثبوتها إلى الإمام أحمد رحمه الله، فإن العلماء وجهوا هذه اللفظة بتوجيه يعني يتلائم ويناسب ما عليه السلف الصالح في هذا الباب. قالوا المراد بقول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، لا كيف كما تقدم فيه رد على الممثلة وعلى المشبهة، ولا معنى قالوا المراد بقول الإمام أحمد ولا معنى أي لا معنى محدث أحدثه هؤلاء المبتدع الضلال، بحيث أنهم حرفوا نصوص الصفات وأثبتوا لها معاني باطلة. فذهب الإمام أحمد رحمه الله يقول لا كيف فيرد على الممثلة، ولا معنى أي المعاني الباطلة التي أثبتها هؤلاء المحرفة، ففيه رد على الممثلة وفيه رد أيضا على المعطلة المحرفة. مثلا اليد، أهل التعطيل والتحريف يقولون المراد باليد، يثبتون اليد لله لكن يقولون المراد باليد النعمة أو القوة. وهكذا مثلا الوجه يقولون المراد بالوجه هو الذات. وهكذا النزول يؤمنون بالنزول ويقولون المراد نزول أمر الله سبحانه وتعالى أو مجيء أمر الله عز وجل. وهكذا الاستواء يجعلونه بمعنى الاستيلاء. وهكذا مثلا يجعلون الرحمة بمعنى إرادة الإنعام، والغضب بمعنى إرادة الانتقام. فأراد الإمام أحمد رحمه الله أن يقول ولا معنى إلى معنى كان عليه أهل البدع والسفاضة، واشتهر عند الفقهاء في يعني عند هؤلاء أهل البدع من المعتزلة والجهمية كونهم يحرفون، فأراد نفي هذه المعاني الباطلة. وإلا فعبارة الإمام أحمد إلى آخرها تدل على أنه يثبت المعاني، لأنه قال كما نبه بعض الشراح قال ولا نزيل عنه صفة من صفات لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول. هذا يدل على أنه سلم بالمعنى ولكن فوض الكيفية. قال ولا نرد شيئا منها، أيضا يقول الإمام أحمد لا نرد شيئا من نصوص الأسماء في هذا الباب، باب الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لأنه مرسل من الله عز وجل، هو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أمين، أمين مأمون صادق عليه الصلاة والسلام مصدق. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، نعم ما جاء في القرآن والسنة كله حق، لا يرد بتأويلات ولا بتوهمات ولا بعرض ما جاء في القرآن والسنة على العقول الكاسدة ولا على القواعد المنطقية والفلسفية والكلامية، بل كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق مقبول. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء الذين يضعون التساؤلات والتشكيكات وأنواع الترددات أمام هذه النصوص من القرآن والسنة، هؤلاء يعتبرون قد ردوا على رسول الله، فالواجب هو التسليم. ولا يقول العبد لما هذا أو كيف هذا أو لا يمكن هذا، طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتلقى بالقبول والتسليم. قال ولا نصف، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بمعنى أننا لا نتجاوز، بل نثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه، ونحذر من الزيادة والنقصان والابتداع والإحداث. فهذا الباب أمره توقيفي، يؤخذ من نصوص القرآن والسنة، كما أنك لا يجوز أن تنفي عن الله ما أثبته لنفسه، فهكذا أيضا لا يجوز أن تصف الله بما لم يصف به نفسه. قال بلا حد ولا غاية، يعني تثبت نصوص الصفات ولا تجعل لها حدودا ولا كيفيات ولا غايات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذه الآية تعتبر قاعدة عظيمة وأعظم حجة لأهل السنة في الرد على أهل البدع من الممثلة وهكذا من المحرف المعطلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تقدم. قال رحمه الله: ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين، مهما مدح الإنسان وأثنى على ربه سبحانه وتعالى بما هو له أهل فإنه لا يستطيع أن يصل إلى ما يستحقه الرب تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى وصفات العلى. قال: لا نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. نعم، هذا أيضا تقدم أن طريقة أهل الإيمان وورثة الأنبياء أنهم يأخذون بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. المحكم الواضح الجلي معلوم، وأما المشكل فإنهم أيضا يقبلونه ويردونه إلى المحكم حتى يتضح معناه، وما لم يتضح معناه بعد رده إلى النصوص المحكمة فإنهم يؤمنون باللفظ على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على من تكلم به إذا كان في القرآن أو كان في السنة. وتقدم أنه أنكر على المصنف رحمه الله في هذه العقيدة قوله نثبته لفظا ونفوض معناه كما قال، يعني وبعضهم حمله على محمل حسن، بعضهم حمله على محمل حسن. ما هو هذا المحمل الحسن؟ أنه على ظاهره، يعني أنك تعمل القاعدة وهي رد النصوص المشكلة إلى النصوص المحكمة، فإن اتضح معناها وهذا في الغالب الأكثر فالحمد لله، وإن استشكلت فعليك أن تؤمن بظاهر اللفظ أو باللفظ وتكل يعني المراد منه إلى المتكلم به سواء كان في القرآن أو كان في السنة، وقالوا لا تعقب في ذلك. لكن تقدم أن بعضهم جعله من المواضع التي يتعقب فيها على المصنف رحمه الله. قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، يعني احذر من أن تنفي شيئا عن الله سبحانه وتعالى مما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، خوفا وهروبا من تشنيع من يشنع عليك من أهل البدع والباطل، فأنت لا تبالي طالما وأنت على الحق وعلى النصوص من القرآن والسنة، فلا تبالي بالمخالفين. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث، نعم، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. فهذا حاصل ما هو في كلام الإمام أحمد رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.